تفضل يا شيخ.
صوت واضح؟
نعم يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. المصنف رحمه الله رحمة واسعة قوله وهو شديد المحال قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المبحث الرابع عشر من مباحث أسماء الله وصفاته التي استدل المصنف رحمه الله عليها بالقرآن الكريم. وهذه الآيات أربع جعلها المصنف رحمه الله دليلا على إثبات المكر والكيد لله عز وجل. الآية الأولى قوله جل في علاه وهو شديد المحال. المحال مصدر ماحل، يماحل محالا ومماحلة. وقال ماحلت الرجل محالا ومماحلة، أي غالبته حتى قهرته بالقوة. ومعنى والمحال معناه هو المكر والكيد. الآية الثانية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم وتنزيله القويم من خبر عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم مع كفار قومه من بني إسرائيل. فذلكم أن القوم عملوا مكرا بعيسى صلى الله عليه وسلم إرصادا له كي يقتلوا، فأتاهم الله عز وجل بمكر أشد من مكرهم. وذلكم أن الله جل وعلا ألقى شبه عيسى عيسى صلى الله عليه وسلم على رجل من الكفار المترصدين لعيسى كي يقتلوه، فقتلوا صاحبهم ظنا منهم أنه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أشد الماكرين. فما يمكر عبد من عباد الله بمخلوق من خلق الله إلا والله أشد مكرا منه. الآية الثالثة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه الآية وهي الثالثة في هذه المسألة هي من سورة النمل، وهي ضمن ما قصه الله علينا من خبر عبده ومصطفاه ورسوله صالح صلى الله عليه وسلم مع الملأ من كفار قومه من ثمود. فهم مكروا بصالح صلى الله عليه وسلم مكرا، والله مكر بهم مكرا وهم لا يشعرون. فمكرهم بصالح صلى الله عليه وسلم أنهم انتدبوا تسعة منهم هم أجلدهم وأقواهم ليبيتوه فيقتلونه. فإذا أصبح الصباح قال قومهم: ما علمنا بذلك. والله سبحانه وتعالى حكيم، نجى صالحا صلى الله عليه وسلم من مكر أولئكم المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أهلك القوم من حيث لا يشعرون، أخذتهم الصيحة الرجفة فأصبحوا خامدين هلكا. الآية الرابعة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني كفار قريش، يكيدون صدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يكيد بهم ويمكر بهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وخاتمة هذا المبحث الذي هو إثبات صفة المكر والكيد لله على ما يليق بجلاله عز وجل في تنبيهين أو ثلاثة. التنبيه الأول: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن معنى المكر والكيد هو إيصال الضرر أو إلحاق الضرر على وجه خفي، لا يدركه الممكور به. التنبيه الثاني: ينقسم المكر والكيد إلى قسمين، أحدهما إيصال الضرر وإلحاقه بمن يستحقه في خفاء، وهذا هو الوجه المحمود، وهو الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يعاقب من لا يستحق العقاب. الثاني: إلحاق الضرر وإيصاله على وجه خفي إلى من لا يستحقه، وهذا النوع من المكر والكيد مذموم ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. التنبيه الثالث: أن المكر والكيد ونظيرها السخرية والاستهزاء والبطش لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق. ولماذا؟ لأنها من فيها نقص من وجه وكمال من وجه آخر، والله لا يوصف إلا بما هو كمال، بل أكمل الكمال له سبحانه وتعالى إذا أمكن وصفه به. وعلى هذا فإن الله لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مقيدة، يعني على سبيل المقابلة، لبيان أنه سبحانه وتعالى قادر على من يكذبه ورسله بأشد مما يصنعون من أوجه الصد والكيد والمكر. ولعلكم لاحظتم هذه الآيات التي تليت عليكم، ومزيد إيضاح نقول: لو قيل لك هل الله يمكر؟ فإن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. فكيف إذن السبيل لقول الحق بالإجابة الصحيحة؟ الجواب: تقول يمكر بمن يمكر. هل الله يكيد؟ فالجواب: يكيد بمن يكيد. هل الله يبطش؟ نقول يبطش بمن يبطش. هل الله يسخر؟ نقول يسخر بمن يسخر. وهلم جرا. فليفهم مستمعون من المسلمين والمسلمات هذه القاعدة، والخلاصة أن هذه الآيات الأربع كلها متفقة على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكيد والمكر على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بعد
قال وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذا هو المبحث الخامس عشر من مباحث الصفات الإلهية التي استدل المصنف رحمه الله عليها بآية التنزيل الكريم. وهذا المبحث يتضمن خمس صفات للرب جل وعلا، وهي العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. ولنستعرض آية هذا المبحث تفصيلا. الآية الأولى قوله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي تظهروه علنا، أو تخفوه تسروه ولا تظهروه، فهاتان الجملتان دليل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يظهره العباد ويسرونه من الخيرات، فهي إذن تتضمن الحظ للعباد على أن يعملوا السر على أن يعملوا الخير سرا وجهرا. ونظير هاتين الجملتين قوله تعالى من سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الآية فقوله إن تبدوا جملة شرطية، أو تخفوا معطوفة عليها، ولا بد للشرط من جواب وجزاء، فأين جواب الشرط وجزاؤه؟ جواب الشرط محذوف، تقديره إن تبدوا خيرا أو تخفوه يجركم عليه أو يثبكم عليه أو يجازيكم به. وأما قوله فإن الله، هذه جملة تعليلية مؤكدة لجواب الشرط المحذوف، ومفادها أن الله سبحانه وتعالى يتعاظمه شيء ولا يثقل ولا يثقله شيء، فهو قادر على الجزاء، وهو سبحانه وتعالى عفو عن المخطئ. وتفيد الجملة فائدة أخرى، وهو أنه ينبغي على المسلم التأسي بربه سبحانه وتعالى في العفو عند المقدرة. وهذا المسلك هو من شيم الكرام وطبع ذوي المروءات، فإن الشهم الكريم القوي القادر على الانتقام من خصمه يعفو عند القدرة عليه، فهذه منقبة تحمد له على الدوام. فإن الله كان عفوا قديرا. الآية الثانية من سورة النور، وهي قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن الله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تمام معنى هذه الآية يظهر في سبب نزولها، فيمن نزلت ولماذا نزلت؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلكم أنه لما خاض من خاض في الإفك ضد عائشة رضي الله عنها، كان ضمن الخائضين قريبه ويقال ابن خالته مصطح. فلما علم أبو بكر بصنيع قريبه وكان فقيرا ينفق عليه، حلف أبو بكر رضي الله عنه أنه لا ينفعه بنافعة. وذلكم طبيعة، وذلكم الصنيع الذي صنعه أبو بكر رضي الله عنه هو من الجبلة البشرية، فما صنع اعتباطا. كيف من يحسن إليه يقابل إحسانه بالإساءة فينال من عرض بنته؟ فلما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. قالت عائشة فرجع إليه بأكثر مما كان يعطي. ومزيد والقصة في صحيح البخاري وغيره، وقد حكيتها لكم بالمعنى. وأول الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إلى آخر الآية. فتحصل لدينا أولا نهي أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن المضي في يمينه التي حلفها على أن لا ينفق على مصطح جراء ما صنع من الخوض في الإفك مع الخائضين. ثانيا تنبيه ذوي الفضل والإحسان إلى توسعة صدورهم والمضي في ما يبذلونه من إحسان وإن لحق بهم شيء من الأذى من أقاربهم. ثالثا أمر أبي بكر رضي الله عنه بالعفو والصفح عن قريبه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة. رابعا تنبيه الله سبحانه وتعالى إلى أن في مقابلة الإساءة بالإحسان سببا لمغفرته سبحانه وتعالى ورحمته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالآية إذن فيها إثبات المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى. نعم. الآية الثالثة من سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله تمامها وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو تمام السياق، فيتحصل لنا من تمام السياق ما يأتي: أولا إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة هي القوة والغلبة والمنعة. ثانيا بشارة أهل الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيعزهم ويقويهم ويجعل عاقبة القوة والمنعة لهم. وفي قوله ولكن المنافقين لا يعلمون تعريض بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة بأن العاقبة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سيظهر دينه ويغيظهم بذلك. وهذه الآية جاء في سبب نزولها أنه فسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، وكسعه يعني ضربه في مقعدته، فصاح الأنصاري يا معشر الأنصار، وصاح المهاجري يا معشر المهاجرين. فقال ابن أبي ابن سلول قبحه الله أو فعلوها، والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل سم كلبك يأكلك.
امتنع من السجود لآدم،
ما أمره الله مع الملائكة بذلك، فسجد الملائكة وأبى اللعين، فطرده الله سبحانه وتعالى فتوعد عدو الله هذا التوعد أنه سيغوي العباد، وذلك بإدخال الشهوات والشبهات، يزين لهم هذا وهذا. ولما علم عدو الله أن كيده لا يفلح في إغواء الجميع استثنى، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، فتحصل لدينا ما يأتي. أولا شدة عداوة إبليس لبني آدم، وأنه مهددهم بتزيين الشهوات وإدخال الشبهات، والشهوات في محبة المحرمات، سلوكيات من الفواحش، والشبهات هي ما يدخله عليهم من الإحداث في دين الله وتحسينه لهم حتى يغتروا به فيروه دينا لله عز وجل. ثانيا إثبات صفة العزة لله عز وجل، وثالثا جواز القسم بصفات الله، فيسوغ للمسلم أن يقول أقسم بعزة الله، أقسم بقدرة الله، أقسم بعظمة الله وكبريائه. فحاصل هذه الآيات وهو الشاهد منها أن الله متصف بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وأنها صفات حقيقية لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. نعم.
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذا هو المبحث السادس عشر في الصفات الإلهية التي استدل المصنف رحمه الله عليها بالآيات القرآنية. الآية الأولى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك فعل ماضي بمعنى تعاظم وتعالى وتنزه عن صفات المحتدين، وأصل البركة الزيادة والنمو، ولا يوصف بهذه الصيغة التي هي فعل ماضي أعني تبارك إلا الله سبحانه وتعالى، مثل فتبارك الله أحسن الخالقين. والدعاء بالبركة يكون بارك الله لك، بارك عليك، وحالك مبارك. وأما قول العامة مبروك كذا فهذا من الأخطاء الشائعة. فمبروك فعله بركة وليس فعله باركة. فبارك اسم المفعول مبارك، واسم الفاعل مبارك، والمصدر مباركة. فتنبهوا إلى هذا الفرق. وقوله اسم، هذا هو فاعل تبارك، فالجملة صريحة في إثبات الاسم لله عز وجل، وأن أسماءه كلها مباركة. قلنا أسماء الله لأن لفظة اسم هنا للجنس وليست للإفراد. فتبارك اسم ربك أي كل اسم لربك هو مبارك، وصوف بأن الله بارك متبارك ومبارك. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى كذلك بقوله ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال هذا نص في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وأنه يجب أن يجلد عن ذلك. والإكرام المكرم لأوليائه أو المستحق لأن يكرم ويصان سبحانه وتعالى وينزه عن كل عيب. الآية الثانية من سورة مريم ماذا قال فيها؟ قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في الآية أمران ونفي، والأمران خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتي ولكل من معه ومن يأتي بعد من أمته، فهي من الخطابات العامة. وخوطب صلى الله عليه وسلم بهذا وأمثاله بصيغة الإفراد لأنه إمام الأمة صلى الله عليه وسلم، والأمة يجب أن تتأسى به في كل ما يخاطبه الله به ويأمره به ما لم تثبت خصوصية لخطابه. والخصوصية لا تثبت بمجرد الدعوة، بل لا بد لها من دليل. وبسط هذا لأصول الفقه. الأمر الأول فاعبده، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. والأمر الثاني واصطبر لعبادته، أي اصبر على ما تلاقيه من الأذى في عبادة الله. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى الشديد في عبادته ربه ودعوة الناس إلى ذلك. وكل من انتصب في ميدان الدعوة إلى الله على بصيرة نائل ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نائل ما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأداء. فليصبر، وإن لم يصبر فلن يبلغ دعوته، فلم يبلغ دعوة الحق التي انتصب لها. وختام هذه الآية: هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا سمي له يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى. وإن كان من الخلق من اسمه مشاركا اسم الله في اللفظ فهي مشاركة لفظية، فإنه سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى بعض مخلوقاته العزيز، ومن أسمائه الحكيم، وبعض مخلوقاته اسمه حكيم، ولكن ليس العزيز كالعزيز وليس الحكيم كالحكيم، هي مشاركة في اللفظ فقط، وأما المعنى فلا، لأن القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. آية ثانية: ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا، والمعنى لا أحد يكافئه فيماثله في خصائصه سبحانه وتعالى، ومن خصائصه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن خصائصه أفعاله وما يدبر به مخلوقاته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، والند هو المثيل والشبيه. وهذه الآية صريحة في نهي الله سبحانه وتعالى عباده عن اتخاذ الأنداد، مدعوة من دونه سبحانه وتعالى أو مشبهة به. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم لا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والملك والتدبير. ويوضح هذا الآية قبلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا. الآية فالله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين المقرين بأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، فإذا يجب عليهم أن يعبدوه وحده وأن لا يجعلوا له ندا في عبادته. وكثيرا بل وأكثر من أن يحصى يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه محتجا على المشركين تقريرهم بالربوبية يلزمهم بالألوهية، وليبين لهم أن الذي لا شريك له فيما هم مقرون به من ربوبية الله عز وجل، والربوبية هي توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والتدبير والملك، يلزم يبين لهم أنه كذلك لا شريك له في ألوهيته التي هي عبادته. الآية التي بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية قبلها، والتي مبدأها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لعلكم تعقلون، وذلكم أن الله ضمن تلكم الآية جملة من أدلة وحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى كما أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وتصريف أمر عباده، فإنه كذلك هو المتفرد وحده بالعبادة. وعلى الرغم من تلكم الأدلة إن بعض الناس قد غلبت عليهم الشقوة وفسدت فطرهم، اتخذوا مع الله أندادا محظوهم من المحبة مثل ما يحبون الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك يسمى شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، في هذه الجملة قولان لأهل العلم، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، وأما محبة المشركين لله فهي مشتركة، فهم يحبون الله ويحبون الآلهة من دونه. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وأول القولين عندي أظهر، والله أعلم.
قال نفي الشريك عن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
يبدو أن هذا المبحث يا أبا زياد المستمعين فيه طول، فنرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الآن تفضلوا أعرضوا ما لديكم أسئلة لنجيب على ما تيسر منها.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم يا شيخنا. هذه سائلة من فرنسا تقول: يا شيخ، أن زوجها كان يتحدث مع أمه وهو حديث عهد بالإسلام، وكان يتكلم مع أمه وفي لحظة غفلة سجد لها في حجرها، ولما أفاق من غفلته استغفر الله، هل عليه شيء؟
السائلة قالت إنه حديث عهد بالإسلام وأن ذلك غفلة منه، ولما أفاق استغفر وتاب، وهذا كاف إن شاء الله، فإن التوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال من بريطانيا يقول: هل يصح أن يقال أن بعض المخلوقات مثل العرش والكرسي والقلم وغير ذلك ستبقى بعدما يهلك كل شيء إلا وجه الله تعالى؟
هذه المخلوقات أذكر أن بعض المفسرين وعندهم آثار قالوا إنها مستثنى، إنها مستثنى فلا يلحقها الفناء، والله أعلم، ولا أستحضر الآن تلك الآثار والأحاديث في هذا.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من هولندا يقول: إن لديهم أم تهدد ابنها بالانتحار في حالة عدم حلق لحيته،
أنصحه أن يبلغ أمه مني السلام وأن هذه معصية، يعني ما تأمره به، فتتق الله في نفسها وفي ولدها. والانتحار وقتل النفس سبب من أسباب دخول العبد النار، حتى أن بعض أهل العلم حتى ما عليه بالخلود السرمدي وأنه لا يخرج، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. فنقول لها يا أمة الله اتق الله في نفسك، فإن ما سلكه ولدك من إعفاء لحيته هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقدمت على الانتحار فأنت متوعدة بالنار، ولا يحل المسلم قتل نفسه. فاتق الله في نفسك واتق الله في ولدك. هل هي مسلمة أو كافرة؟ أنا الحقيقة بريد جوابي على أنها مسلمة، لكن بعض الإخوة نبهوني فقالوا بعدها كافرة. أقول إن كانت كافرة خليها تموت، كانت كافرة خليها تموت. لا، وأطلب منه أبا زياد أن يعيد السؤال أن يجيبنا، هي مسلمة أو كافرة؟
أبشر رجاء. وهنا سائلة يا شيخ تقول أن زوجها أثناء الحج وجد ساعة في مكة فأخذها، ولكن لم يتيسر له أن يعرف بها لأن الناس كانوا كثير، والآن رجع بها إلى بلده، ماذا عليه أن يفعل؟ وهل هو آثم على رفع على أخذها بما أنها لقطة من لقطة مكة؟
أظنه كان جاهلا بالحكم، وما دام أنه عاد إلى بلده فإني أنصحه أن يبعثها إلى ثقة بمكة أو قريب من مكة ليسلمها اسم الضائعات، فإن كانت في داخل المسجد يسلمها رئاسة الحرمين، وإن كانت خارج المسجد وبعيدة عن محيطه أن يسلمها اسم الضائعات في الشرطة، أقرب شرطة من المكان، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك. نعم.
السلام عليكم. وهذه سائلة تقول أنها تقيم في بلد الكفر ويتسأل هل يجوز لي أن أستبدل الولي أي والدها لأنه غير سلفي، ولأنه يتقدم إليها بعض الأخوة السلفيين ولكنه لا يرضى بهم، وهو يرفض كل سلفي يتقدم لها للزواج.
أولا الولاية ليست محل اجتهاد، الولاية حكم شرعي ثابت بالنص، فما دام أبوها موجودا فهو الولي، والسائلة في بلد كافر ليست في بلد مسلم حتى تتقدم إلى المحكمة الشرعية للنظر في ولاية والدها هل كانت صالحة أو غير صالحة. وعلى هذا فإني أنصحها أو أنصحها ألا تشاكس أباها، وألا تسلك معه مسلك المشاجرة والمناسعة، وأنصح إخوانها السلفيين أن يذهبوا إلى أبيها وأن لا يقول هذا الرجل سلفي، يقول مسلم يحب المسلمين، يستعمل التعريض، يحب السنة، يحب المسلمين، ما يحب الوهابية، ما أريد. فلعل الله سبحانه وتعالى يلين قلبه ويزوجها من ترضى دينه وخلقه.
السلام عليكم. هذا سائل من هولندا يقول إذا سألت العالم وأفتاني هل أطلب منه الدليل أم لا، ومتى أطلب الدليل إذا كنت طالب علم أم عامي؟
أولا العامي لا يحتاج إلى طلب الدليل، فالذي يحتاج إلى طلب الدليل هو من كان عنده علم، وينبغي أن يتأدب في سؤال العالم فيقول: يا شيخنا، ما الدليل الذي ترشدنا إليه على هذه المسألة؟ إن كان العالم مستحضرا للدليل أعطاه إياه، وإن لم يكن مستحضر أعاده أو وعده.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة من فرنسا تقول: امرأة طلقها زوجها مرتين في حيض وردها في مدة العدة، وطلقها ثالثة في طهر ولم يمسسها فيه، وعادوا لبعضهم لأنهم كانوا يظنون أنها طلقة واحدة، والطلاق في الحيض لا يحسب. وبعدها كانت المرأة حامل، كانت غضبانة مع زوجها، وكانت في بيت أهلها، فأتى لصاحبها فلم تشأ، فاشترط عليها أن تأتي معه إلى البيت وإلا فهي طالق. وذهبت معه، ثم في الطريق قالت وهي غضبانة: أرجعني إلى بيت أهلي، فأرجعها. هل يقع طلاق الحائض والحامل، وما هو الحل؟
إن كانوا صادقين فإن الطلقتين الماضيتين غير واقعتين، لأنهما ذكرا أن هاتين الطلقتين كانتا والمرأة حائض، فهذا هو الراجح عندنا وعند محققين أئمة، منهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذان معاصران، وقبلهم ابن سعدي، وقبلهم كذلك الشوكاني، وجملة من الأئمة. وأما ما حكته أنها كانت عند أهلها فتشاجر واشترط عليها إن لم تأتي معه فهي طالق، فهي أجابت فلم يقع ذلك طلاقا. وأرجو إعادة السؤال مرة أخرى أو آخره.
طيب، وكانت في بيت أهلها فأتى لصاحبها فلم تشأ، فاشترط عليها أن تأتي.
قبل قوله أو قوله وكانت في بيت أهلها.
نعم. عدسة من أول شيء أفضل. جزاك الله خير. امرأة طلقها زوجها مرتين في حيض وردها في مدة العدة، وطلقها ثالثة في طهر ولم يمسسها فيه، فرجعوا لبعضهم لأنهم كانوا
الطلقة التي كانت في طهر لم يمسسها فيه هذه واقعة. فتحصل لدينا أن أمر الطلاق عندهما على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في حيض، هذا غير واقع. المرحلة الثانية طلاق في طهر لم يجمعها فيه طلقة واحدة، وهذه واقعة. المرحلة الثالثة أنه اشترط عليها إن لم تصحبه أن يطلقها، أو قال هي طالق إن لم تصحبه، فهي صاحبته وفي الطريق أرجعها إلى أهلها. أقول لم يقع الطلاق في هذه، لأن صاحبته ثم بعد ذلك أرجعها برضا. نعم.
السلام عليكم. شيخنا السائل من هولندا يقول إن الأم هذا الأخ إنها مسلمة يا شيخ.
ما دامت مسلمة نصحناها الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول ما هي المسافة التي إذا قطعتها المرأة أمام المصلي تكون قد قطعت صلاته وعليه الإعادة؟ هل هي المسافة إلى موقع سجوده فقط أم أنها تجاوز ذلك؟
أولا الراجح عندنا أن القطع هو النقص، نقص الأجر ونقص الصلاة وليس البطلات. وثانيا المسافة التي هي حرز للمصلي هي موضع سجوده، هي موضع سجوده، فمن مر خارج موضع السجود فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى ولا على المصلي.
السلام عليكم. وهذا السؤال يقول امرأة اشترت سهم اشترت اسهم من شركة البناء والعمران وهي تجهل كون ان الشركة ربما تبني فنادق او شاليهات، بعد ان علموا ذلك اخذت اسهمها من الارباح ولكنها لم تأخذ رأس مالها وتتصدق بالربح، فماذا عليها ان تفعل اذا استهلكت بعض من المال؟ وهل إذا أهدتني هدية أو أعطتني مبلغ من المال أقبله؟
الأصل في الشركات، يعني الأصل في البيع والشراء ومن الشركات الأصل الإباحة، إلا إذا علمنا ما يزحزحنا عن الإباحة لأن تكون مستنداتها في الشركة ربوية أو أنها تتاجر في محرمات صرفة كشركة لا تنقل إلى الخمر، فهذه لا نسهم فيها أبدا. ويظهر لي أن يعني هذه الشركة التي أسهمت فيها السائلة يعني يظهر لي أنها محرمة محض، لكن كونها تتورع فلا شك أن هذا أفضل لها. وما يعني استنفقته من الربح فلا شيء عليها فيه إن شاء الله تعالى، وما تصدقت به فنسأل الله أن يعظم لها فيه الأجر ويخلف لها خيرا منه. بقي هل يمكن أن يرد إليها أموالها؟ هذا بينها وبين الشركة، فإن استجابت الشركة التي يعني وقع في قلبها منها شبهة إن استجابت وأرجعت الأموال فبها ونعمت، وإلا فتبقي الأموال عندها وتأخذ الربح وتتصدق ولا مانع أن تأخذ منه شيئا، لأنه فيما يظهر أن أموال الشركة هذه خليط، أموال الشركة هذه خليط، لأن قالت تبني فنادق وشريهات مدين لعلها يعني فنادق ينزلها نزلاء يفعلون محرمات، هذه الأموال يعني هذه الأعمال لا نستطيع أن نحكم عليها حكما جازما بأنها محرمة محضة، ولكن نقول خليط. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سالم من هولندا يقول يوجد بعض المسلمات غير متوفر لهن حمام في مسكنهم، هل عليهم أن يذهبوا إلى حمام السوق؟ بارك الله فيكم.
الذي فهمته من الحمام حمام سباحة، أنا أظن أن دارا يخلو من حمام للاغتسال فيه أبدا. حمامات السباحة العامة لا يحل للمرأة أن تذهب إليها. وإن كانت خاصة بالنساء لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قدم عليها نسوة فقالت من أين؟ قلنا من الشام وفي اليوم الحمص. قالت أنتن اللاتي يذهب نساؤكن الحمامات؟ قلنا نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتك الله الستر الذي بينها وبين الله أو هتكت الستر الذي بينها وبين الله وفي رواية غير بيت أمهاتها. فهذا هو مصطلح الحمامات يحمما الحمامات السباحة. ولا يلزم أن المرأة تسبح وإنما إذا وجد مكان تغتسل فيه هذا يكفي. والبيوت لا أظن حتى في أوروبا وأمريكا لا أظن أن بيتا يخلو من حمام الاغتسال. يقول هذا إخوة الشيخ.
نعم الشيخ يقول أنه يوجد بيت هكذا يا شيخ. هذه السائلة ليس لديها حمام للاغتسال يا شيخ بيت الخلاء.
إذا كان الأمر كذلك فلتذهب إلى المحل إلى محلات اغتسال وهذه ضرورة. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من النرويج يقول أنه يوجد شخص كافر يطبع بعض الآيات على كروت ويقوم بنشرها على الناس.
أعيد السؤال يا بشير.
شيخنا هذا سائل من النرويج يقول يوجد شخص كافر يريد أن يطبع بعض الآيات من القرآن الكريم على كروت يقوم بنشرها على الناس حتى يوضح إلى الناس في النرويج أن الدين الإسلامي دين سمح وأن هذا الشخص الكافر أحيانا يصلي مع الناس ويحضر الجمعة ولكن لم يدخل إلى الإسلام فهل لنا أن نمنعه من ذلك؟
لا تمكن الكافر من كتابة القرآن إذا قدرتم لا تمكنوه من ذلك. إذا كان عندكم قدرة لا تعطوه آيات يكتبها لأن هذا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار. لا يوثق من كافر على كلام الله عز وجل. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل صحيح أنه إذا حلم شخص قبل أو بعد صلاة الفجر فهل أن هذا الحلم يتحقق؟
أقول العارفون بتعبير الرؤى يطلبون صيغة الرؤية صيغة نفسها ويعبرونها ولها تعبير فيما بعد الفجر وتعبير فيما قبله. في الحقيقة هذا ليس من اختصاصي أنا لست على علم بهذا وبهذا القدر نكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا. تفضل يا شيخ.
صوت واضح؟
نعم يا شيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. ذات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. المصنف رحمه الله رحمة واسعة قوله وهو شديد المحال قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المبحث الرابع عشر من مباحث أسماء الله وصفاته التي استدل المصنف رحمه الله عليها بالقرآن الكريم. وهذه الآيات الأربع جعلها المصنف رحمه الله دليلا على إثبات المكر والكيد لله عز وجل. الآية الأولى قوله جل في علاه: وهو شديد المحال. المحال مصدر، ماحل يماحل محالا ومماحلة. وقالوا: ماحلت الرجل محالا ومماحلة، أي غالبته حتى قهرته بالقوة. ومعنى والمحال معناه هو المكر والكيد. الآية الثانية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم وتنزيله القويم من خبر عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم مع كفار قومه من بني إسرائيل. وذلكم أن القوم عملوا مكرا بعيسى صلى الله عليه وسلم إرصادا له كي يقتلوه، فأتاهم الله عز وجل بمكر أشد من مكرهم، وذلكم أنه ألقى وذلكم أن الله جل وعلا ألقى شبه عيسى صلى الله عليه وسلم على رجل من الكفار المترصدين لعيسى كي يقتلوه، فقتلوا صاحبهم ظنا منهم أنه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أشد الماكرين. فما يمكر عبد من عباد الله بمخلوق من خلق الله إلا والله أشد مكرا منه. الآية الثالثة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذه الآية وهي الثالثة في هذه المسألة هي من سورة النمل، وهي ضمن ما قصه الله علينا من خبر عبده ومصطفاه ورسوله صالح صلى الله عليه وسلم مع الملأ من كفار قومه من ثمود. فهم مكروا بصالح صلى الله عليه وسلم مكرا، والله مكر بهم مكرا وهم لا يشعرون. فمكرهم بصالح صلى الله عليه وسلم أنهم انتدبوا تسعة منهم، هم أجلدهم وأقواهم، ليميتوه فيقتلونه. فإذا أصبح الصباح قال قومهم: ما علمنا بذلك، والله سبحانه وتعالى حكيم، نجى صالحا صلى الله عليه وسلم من مكر أولئكم المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أهلك القوم من حيث لا يشعرون، أخذتهم الصيحة الرجفة فأصبحوا خامدين هلكا. الآية الرابعة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يعني كفار قريش، يكيدون صدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يكيد بهم ويمكر بهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وخاتمة هذا المبحث الذي هو إثبات صفة المكر والكيد لله على ما يليق بجلاله عز وجل في تنبيهين أو ثلاثة. التنبيه الأول: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن معنى المكر والكيد هو إيصال الضرر أو إلحاق الضرر على وجه خفي لا يدركه الممكور به. التنبيه الثاني: ينقسم المكر والكيد إلى قسمين، أحدهما إيصال الضرر وإلحاقه بمن يستحقه في خفاء، وهذا هو الوجه المحمود وهو الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لا يعاقب من لا يستحق العقاب. الثاني إلحاق الضرر وإيصاله على وجه خفي إلى من لا يستحق، وهذا هو وهذا النوع من المكر والكيد مذموم ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. التنبيه الثالث أن المكر والكيد ونظيرها السخرية والاستهزاء والبطش لا يوصف الله بها على الإطلاق ولا تنفى عنه على الإطلاق. ولماذا؟ لأنها من فيها نقص من وجه وكمال من وجه آخر، والله لا يوصف إلا بما هو كمال، بل أكمل الكمال له سبحانه وتعالى إذا أمكن وصفه به. وعلى هذا فإن الله لا يوصف بهذه الأوصاف إلا مقيدة، يعني على سبيل المقابلة، لبيان أنه سبحانه وتعالى قادر على من يكذبه ورسله بأشد مما يصنعون من أوجه الصد والكيد والمكر. ولعلكم لاحظتم هذه الآيات التي تليت عليكم، ومزيد إيضاح نقول لو قيل لك هل الله يمكر؟ فإن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. فكيف إذن السبيل لقول الحق بالإجابة الصحيحة؟ الجواب تقول يمكر بمن يمكر. هل الله يكيد؟ فالجواب يكيد بمن يكيد. هل الله يبطش؟ نقول يبطش بمن يبطش. هل الله يسخر؟ نقول يسخر بمن يسخر. وهلم جرى. فليفهم مستمعون من المسلمين والمسلمات هذه القاعدة، والخلاصة أن هذه الآيات الأربع كلها متفقة على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكيد والمكر على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بعد
قال وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذا هو المبحث الخامس عشر من مباحث الصفات الإلهية التي استدل المصنف رحمه الله عليها بآية التنزيل الكريم. وهذا المبحث يتضمن خمس صفات للرب جل وعلا، وهي العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. ولنستعرض آية هذا المبحث تفصيلا. الآية الأولى قوله جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي تظهروه علنا، أو تخفوه تسروه ولا تظهروه، فهاتان الجملتان دليل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يظهره العباد ويسرونه من الخيرات، فهي إذن تتضمن الحظ للعباد على أن يعملوا السر على أن يعملوا الخير سرا وجهرا. ونظير هاتين الجملتين قوله تعالى من سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الآية فقوله إن تبدوا جملة شرطية، أو تخفوا معطوفة عليها، ولا بد للشرط من جواب وجزاء، فأين جواب الشرط وجزاؤه؟ جواب الشرط محذوف، تقديره إن تبدوا خيرا أو تخفوه يجركم عليه أو يثبكم عليه أو يجازيكم به. وأما قوله فإن الله، هذه جملة تعليلية مؤكدة لجواب الشرط المحذوف، ومفادها أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء ولا يثقله شيء، فهو قادر على الجزاء، وهو سبحانه وتعالى عفو عن المخطئ. وتفيد الجملة فائدة أخرى، وهو أنه ينبغي على المسلم التأسي بربه سبحانه وتعالى في العفو عند المقدرة. وهذا المسلك هو من شيم الكرام وطبع ذوي المروءات، فإن الشهم الكريم القوي القادر على الانتقام من خصمه يعفو عند القدرة عليه، فهذه منقبة تحمد له على الدوام. فإن الله كان عفوا قديرا. الآية الثانية من سورة النور، وهي قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن الله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تمام معنى هذه الآية يظهر في سبب نزولها، فيمن نزلت ولماذا؟ نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلكم أنه لما خاض من خاض في الإفك ضد عائشة رضي الله عنها، كان ضمن الخائضين قريبه ويقال ابن خالته مصطح، فلما علم أبو بكر بصنيع قريبه وكان فقيرا ينفق عليه، حلف أبو بكر رضي الله عنه أنه لا ينفعه بنافعة، وذلكم طبيعة، وذلكم الصنيع الذي صنعه أبو بكر رضي الله عنه هو من الجبلة البشرية، فما صنع اعتباطا، كيف من يحسن إليه يقابل إحسانه بالإساءة فينال من عرض بنته. فلما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. قالت عائشة: فرجع إليه بأكثر مما كان يعطي. ومزيد والقصة في صحيح البخاري وغيره، وقد حكيتها لكم بالمعنى. وأول الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، إلى آخر الآية. فتحصل لدينا أولا نهي أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن المضي في يمينه التي حلفها على أن لا ينفق على مصطح جراء ما صنع من الخوض في الإفك مع الخائضين. ثانيا تنبيه ذوي الفضل والإحسان إلى توسعة صدورهم والمضي في ما يبذلونه من إحسان، وإن لحق بهم شيء من الأذى من أقاربهم. ثالثا، أمر أبي بكر رضي الله عنه بالعفو والصفح عن قريبه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية عامة. رابعا، تنبيه الله سبحانه وتعالى إلى أن في مقابلة الإساءة بالإحسان سببا لمغفرته سبحانه وتعالى ورحمته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فالآية إذن فيها إثبات المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى. نعم. الآية الثالثة من سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله، تمامها وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو تمام السياق، فيتحصل لنا من تمام السياق ما يأتي: أولا، إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة هي القوة والغلبة والمنعة. ثانيا، بشارة أهل الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيعزهم ويقويهم ويجعل عاقبة القوة والمنعة لهم. وفي قوله ولكن المنافقين لا يعلمون تعريض لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة، بأن العاقبة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيظهر دينه ويغيظهم بذلك. وهذه الآية جاء في سبب نزولها أنه تسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، وكسعه يعني ضربه في مقعدته، فصاح الأنصاري: يا معشر الأنصار. فصاح المهاجر: يا معشر المهاجرين. فقال ابن أبي ابن سلول: قبحه الله أو فعلوها؟ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل: سم كلبك يأكلك.
الخط عندما قال تأمن كلبك كذا انقطعت.
أقول فقال ابن أبي أو فعلوها والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل شمن كلبك يأكلك فشنعها الله رسوله. وفي بعض إلى آخر القصة وفي بعض طرقها أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رجل من الصالحين وأبوه المنافق المعروف وقف بسيفه في وجه أبيه على بعض مداخل المدينة فقال والله لا تدخلها حتى تعلم أنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلول بالدخول. نعم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتمام السياق إلا عبادك منهم المخلصين. هذه الآية قصها الله سبحانه وتعالى علينا ضمن خبر عدوه إبليس عليه لعنة الله حينما امتنع من السجود لآدم ما أمره الله مع الملائكة بذلك فسجد الملائكة وأبى اللعين وطرده الله سبحانه وتعالى فتوعد عدو الله هذا التوعد أنه سيغوي العباد وذلك بإدخال الشهوات والشبهات يزين لهم هذا وهذا. ولما علم عدو الله أن كيده لا يفلح في إغواء الجميع استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فتحصل لدينا ما يأتي. أولا شدة عداوة إبليس لبني آدم، وأنه مهددهم بتزيين الشهوات وإدخال الشبهات. والشهوات في محبة المحرمات، سلوكيات من الفواحش، والشبهات هي ما يدخله عليهم من الإحداث في دين الله وتحسينه لهم حتى يغتروا به فيروه دينا لله عز وجل. ثانيا، إثبات صفة العزة لله عز وجل. وثالثا، جواز القسم بصفات الله، فيسوغ للمسلم أن يقول أقسم بعزة الله، أقسم بقدرة الله، أقسم بعظمة الله وكبريائه. فحاصل هذه الآيات وهو الشاهد منها أن الله متصف بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وأنها صفات حقيقية لائقة بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. نعم.
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذا هو المبحث السادس عشر في الصفات الإلهية التي استدل المصنف رحمه الله عليها بالآيات القرآنية. الآية الأولى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك فعل ماضي بمعنى تعاظم وتعالى وتنزه عن صفات المحتدين. وأصل البركة الزيادة والنمو، ولا يوصف بهذه الصيغة التي هي فعل ماضي أعني تبارك إلا الله سبحانه وتعالى، مثل: فتبارك الله أحسن الخالقين. والدعاء بالبركة يكون: بارك الله لك، بارك عليك، وحالك مبارك. وأما قول العامة مبروك كذا، فهذا من الأخطاء الشائعة. فمبروك فعله بركة وليس فعله باركة. فبارك اسم المفعول مبارك، واسم الفاعل مبارك، والمصدر مباركة. فتنبه إلى هذا الفرق. وقوله اسم، هذا هو فاعل تبارك، فالجملة صريحة في إثبات الاسم لله عز وجل، وأن أسماءه كلها مباركة. قلنا أسماء الله لأن لفظة اسم هنا للجنس وليست الإفراد، فتبارك اسم ربك أي كل اسم لربك هو مبارك، وصوف بأن الله بارك متبارك ومبارك. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى كذلك بقوله ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال هذا نص في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وأنه يجب أن يجلد عن ذلك. والإكرام المكرم لأوليائه أو المستحق لأن يكرم ويصان سبحانه وتعالى وينزه عن كل عيب. الآية الثانية من سورة مريم ماذا قال فيها؟ قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في الآية أمران ونفي، والأمران خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتي ولكل من معه ومن يأتي بعد من أمته، فهي من الخطابات العامة. وخوطب صلى الله عليه وسلم بهذا وأمثاله بصيغة الإفراد لأنه إمام الأمة صلى الله عليه وسلم، والأمة يجب أن تتأسى به في كل ما يخاطبه الله به ويأمره به ما لم تثبت خصوصية لخطابه. والخصوصية لا تثبت بمجرد الدعوة، بل لا بد لها من دليل. وبسط هذا في أصول الفقه. الأمر الأول فاعبده، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. والأمر الثاني واصطبر لعبادته، أي اصبر على ما تلاقيه من الأذى في عبادة الله. وكان صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى الشديد في عبادته ربه ودعوة الناس إلى ذلك. وكل من انتصب في ميدان الدعوة إلى الله على بصيرة نائل ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نائل ما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأداء. يصبر، وإن لم يصبر فلن يبلغ دعوته، فلم يبلغ دعوة الحق التي انتصب لها. وختام هذه الآية هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا سمي له يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى، وإن كان من الخلق من اسمه مشاركا اسم الله في اللفظ فهي مشاركة لفظية، فإنه سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى بعض مخلوقاته العزيز، ومن أسمائه الحكيم وبعض مخلوقاته اسمه حكيم، ولكن ليس العزيز كالعزيز وليس الحكيم كالحكيم، هي مشاركة في اللفظ فقط، وأما المعنى فلا، لأن القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا والمعنى لا أحد يكافئه، فيماثله بخصائصه سبحانه وتعالى، ومن خصائصه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن خصائصه أفعاله وما يدبر به مخلوقاته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، والند هو المثيل والشبيه. وهذه الآية صريحة في نهي الله سبحانه وتعالى عباده عن اتخاذ الأنداد، مدعوة من دونه سبحانه وتعالى أو مشبهة به. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم لا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق والملك والتدبير. ويوضح هذا الآية قبلها وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الآية. فالله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين المقرين بأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، فإذا يجب عليهم أن يعبدوه وحده وأن لا يجعلوا له ندا في عبادته. وكثيرا بل وأكثر من أن يحصى يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه محتجا على المشركين تقريرهم بالربوبية يلزمهم بالألوهية، وليبين لهم أن الذي لا شريك له فيما هم مقرون به من ربوبية الله عز وجل، والربوبية هي توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والتدبير والملك يلزم يبين لهم أنه كذلك لا شريك له في ألوهيته التي هي عبادته. الآية التي بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية قبلها والتي مبدأها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لعلكم تعقلون. وذلكم أن الله ضمن تلكم الآية جملة من أدلة وحدانيته وأنه سبحانه وتعالى كما أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وتصريف أمر عباده فإنه كذلك هو المتفرد وحده بالعبادة. وعلى الرغم من تلكم الأدلة إن بعض الناس قد غلبت عليهم الشقوة وفسدت فطرهم اتخذوا مع الله أندادا محظوهم من المحبة مثل ما يحبون الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك يسمى شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه الجملة قولان لأهل العلم، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة، وأما محبة المشركين لله فهي مشتركة، فهم يحبون الله ويحبون الآلهة من دونه. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله يعني أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، وأول القولين عندي أظهر والله أعلم.
قال نفي الشريك عن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
يبدو أن هذا المبحث يا أبا زياد المستمعين فيه طول، فنرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الآن تفضلوا أعرضوا ما لديكم أسئلة لنجيب على ما تيسر منها.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخنا. هذه سائلة من فرنسا تقول يا شيخ أن زوجها كان يتحدث مع أمه وهو حديث عهد بالإسلام، وكان يتكلم مع أمه وفي لحظة غفلة سجد لها في حجرها، ولما أفاق من غفلته استغفر الله، هل عليه شيء؟
السائلة قالت إنه حديث عهد بالإسلام وأن ذلك غفلة منه، ولما أفاق استغفر وتاب، وهذا كاف إن شاء الله، فإن التوبة تجب ما قبلها.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال من بريطانيا يقول هل يصح أن يقال أن بعض المخلوقات مثل العرش والكرسي والقلم وغير ذلك ستبقى بعد ما يهلك كل شيء إلا وجه الله تعالى؟
هذه المخلوقات أذكر أن بعض المفسرين وعندهم آثار قالوا إنها مستثنى، إنها مستثنى فلا يلحقها الفناء، والله أعلم، ولا أستحضر الآن تلك الآثار والأحاديث في هذا.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من هولندا يقول إن لديهم أم تهدد ابنها بالانتحار في حالة عدم حلق لحيته.
أنصحه أن يبلغ أمه مني السلام وأن هذه معصية، يعني ما تأمره به، فتتقي الله في نفسها وفي ولدها. والانتحار وقتل النفس سبب من أسباب دخول العبد النار، حتى أن بعض أهل العلم حكم عليه بالخلود السرمدي وأنه لا يخرج، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. فنقول لها يا أمة الله اتق الله في نفسك، فإن ما سلكه ولدك من إعفاء لحيته هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقدمت على الانتحار فأنت متوعدة بالنار، ولا يحل المسلم قتل نفسه، فاتق الله في نفسك واتق الله في ولدك. مسلمة أو كافرة؟ أنا الحقيقة بريد جوابي على أنها مسلمة، لكن بعض الإخوة نبهوني فقالوا بعدها كافرة. أقول إن كانت كافرة خليها تموت، كانت كافرة خليها تموت. نعم. وأطلب منه يا أبا زياد أن يعيد السؤال أن يجيبنا، هي مسلمة أو كافرة؟
أبشر رجاء. وهنا سائلة يا شيخ تقول أن زوجها أثناء الحج وجد ساعة في مكة فأخذها، ولكن لم يتيسر له أن يعرف بها لأن الناس كانوا كثير، والآن رجع بها إلى بلده، ماذا عليه أن يفعل؟ وهل هو آثم على رفع على أخذها بما أنها لقطة من لقطة مكة؟
أظنه كان جاهلا بالحكم، وما دام أنه عاد إلى بلده فإني أنصحه أن يبعثها إلى ثقة بمكة أو قريب من مكة ليسلمها اسم الضائعات، فإن كانت في داخل المسجد يسلمها رئاسة الحرمين، وإن كانت خارج المسجد وبعيدة عن محيطه فليسلمها اسم الضائعات في الشرطة، أقرب شرطة من المكان، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك. نعم.
السلام عليكم. وهذه سائلة تقول أنها تقيم في بلد الكفر ويتسأل هل يجوز لي أن أستبدل الولي أي والدها لأنه غير سلفي، ولأنه يتقدم إليها بعض الأخوة السلفيين ولكنه لا يرضى بهم، وهو يرفض كل سلفي يتقدم لها للزواج.
أولا الولاية ليست محل اجتهاد، الولاية حكم شرعي ثابت بالنص، فما دام أبوها موجودا فهو الولي، والسائلة في بلد كافر ليست في بلد مسلم حتى تتقدم إلى المحكمة الشرعية للنظر في ولاية والدها هل كانت صالحة أو غير صالحة. وعلى هذا فإني أنصحها ألا تشاكس أهلها وألا تسلك معه مسلك المشاجرة والمناسعة، وأنصح إخوانها السلفيين أن يذهبوا إلى أبيها وأن لا يقول هذا الرجل سلفي، يقول مسلم يحب المسلمين يستعمل التعريض يحب السنة يحب المسلمين ما يحب الوهابية ما أريد، فلعل الله سبحانه وتعالى يلين قلبه ويزوجها من ترضى دينه وخلقه. نعم.
السلام عليكم. هذا سالم من هولندا يقول إذا سألت العالم وأفتاني هل أطلب منه الدليل أم لا، ومتى أطلب الدليل إذا كنت طالب علم أم عامي؟
أولا العامي لا يحتاج إلى طلب الدليل، فالذي يحتاج إلى طلب الدليل هو من كان عنده علم، وينبغي أن يتأدب في سؤال العالم فيقول يا شيخنا ما الدليل الذي ترشدنا إليه على هذه المسألة، إن كان العالم مستحضر للدليل أعطاه إياه، وإن لم يكن مستحضر أعاده أو وعده. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذه سائلة من فرنسا تقول امرأة طلقها زوجها مرتين في حيض وردها في مدة العدة وطلقها ثالثة في طهر ولم يمسسها فيه، وعادوا لبعضهم لأنهم كانوا يظنون أنها طلقة واحدة والطلاق في الحيض لا يحسب، وبعدها كانت المرأة حامل كانت غضبانة مع زوجها وكانت في بيت أهلها، فأتى لصاحبها فلم تشأ فاشترط عليها أن تأتي معه إلى البيت وإلا فهي طالق. وذهبت معه ثم في الطريق قالت وهي غضبانة ارجعني إلى بيت أهلي فأرجعها. هل يقع طلاق الحائض والحامل وما هو الحل؟
إن كانوا صادقين فإن الطلقتين الماضيتين غير واقعتين، لأنهما ذكرا أن هاتين الطلقتين كانتا والمرأة حائض، فهذا هو الراجح عندنا وعند محققين أئمة منهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذان معاصران، وقبلهم ابن سعدي، وقبلهم كذلك الشوكاني، وجملة من الأئمة. وأما ما حكته أنها كانت عند أهلها فتشاجر واشترط عليها إن لم تأتي معه فهي طالق، فهذا الشيء فهي أجابت فلم يقع ذلك طلاقا. وأرجو إعادة السؤال مرة أخرى أو آخره.
طيب أشياء. وكانت في بيت أهلها فأتى ليصطحبها فلم تشأ فاشترط عليها أن تأتي. نعم. عدسة من أول شيء أفضل. جزاك الله خير. امرأة طلقها زوجها مرتين في حيض وردها في مدة العدة وطلقها ثالثة في طهر ولم يمسسها فيه، فرجعوا لبعضهم لأنهم كانوا
الطلقة التي كانت في طهر لم يمسسها فيه هذه واقعة. فتحصل لدينا أن أمر الطلاق عندهما على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في حيض، هذا غير واقع. المرحلة الثانية طلاق في طهر لم يجمعها فيه طلقة واحدة، وهذه واقعة. المرحلة الثالثة أنه اشترط عليها إن لم تصحبه أن يطلقها، أو قال هي طالق إن لم تصحبه، فهي صحبته وفي الطريق أرجعها إلى أهلها. أقول لم يقع الطلاق في هذه، لأن صحبته ثم بعد ذلك أرجعها برضا. نعم.
السلام عليكم. شيخنا السائل من هولندا يقول إن أم هذا الأخ إنها مسلمة يا شيخ.
أجلت مسلمة نصحناها الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول ما هي المسافة التي إذا قطعتها المرأة أمام المصلي تكون قد قطعت صلاته وعليه الإعادة؟ هل هي المسافة إلى موقع سجوده فقط أم أنها تجاوز ذلك؟
أولا الراجح عندنا أن القطع هو النقص، نقص الأجر ونقص الصلاة وليس البطلات. وثانيا المسافة التي هي حرز للمصلي هي موضع سجوده، فمن مر خارج موضع السجود فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى ولا على المصلي.
أحسن الله عليكم. وهذا السؤال يقول: امرأة اشترت سهم اشترت أسهم من شركة البناء والعمران، وهي تجهل كون أن الشركة ربما تبني فنادق أو شاليهات. بعد أن علموا ذلك أخذت أسهمها من الأرباح، ولكن لم تأخذ رأس مالها وتتصدق بالربح، فماذا عليها أن تفعل إذا استهلكت بعض من المال؟ وهل إذا أهدتني هدية أو أعطتني مبلغ من المال أقبله؟
الأصل في الشركات، يعني الأصل في البيع والشراء ومنه الشركات، الأصل الإباحة، إلا إذا علمنا ما يزحزحنا عن الإباحة، لأن تكون مستندات هذه الشركة ربوية، أو أنها تتاجر في محرمات صرفة، كشركة لا تنقل إلا الخمر، فهذه لا نسهم فيها أبدا. ويظهر لي أن يعني هذه الشركة التي أسهمت فيها السائلة، يعني لا يظهر لي أنها محرمة محض، لكن كونها تتورع فلا شك أن هذا أفضل لها، وما يعني استنفقته من الربح فلا شيء عليها فيه إن شاء الله تعالى، وما تصدقت به فنسأل الله أن يعظم لها فيه الأجر ويخلف لها خيرا منه. بقي هل يمكن أن يردوا إليها أموالها؟ هذا بينها وبين الشركة، فإن استجابت الشركة التي يعني وقع في قلبها منها شبهة، إن استجابت وأرجعت الأموال فبها ونعمت، وإلا فتبقي الأموال عندها وتأخذ الربح وتتصدق، ولا مانع أن تأخذ منه شيئا، لأنه فيما يظهر أن أموال الشركة هذه خليط، أموال الشركة هذه خليط، لأن قالت تبني فنادق وشريهانات، مدري لعلها يعني فنادق ينزلها نزلاء يفعلون محرمات، هذه الأموال يعني هذه الأعمال لا نستطيع أن نحكم عليها حكما جازما بأنها محرمة محضة، ولكن نقول خليط. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سالم من هولندا يقول: يوجد بعض المسلمات غير متوفر لهن حمام في مسكنهم، هل عليهم أن يذهبوا إلى حمام السوق؟ بارك الله فيكم.
الذي فهمته من الحمام حمام سباحة، أنا أظن أن دارا يخلو من حمام للاغتسال فيه أبدا. حمامات السباحة العامة لا يحل للمرأة أن تذهب إليها، وإن كانت خاصة بالنساء لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قدم عليها نسوة فقالت: من أين؟ قلنا: من الشام، وفي رواية من حمص. قالت: أنتن اللاتي يذهب نساؤكن للحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتك الله الستر الذي بينها وبين الله، أو هتكت الستر الذي بينها وبين الله، وفي رواية: في غير بيت أمهاتها. فهذا هو مصطلح الحمامات، هي حمامات السباحة، ولا يلزم أن المرأة تسبح، وإنما إذا وجد مكان تغتسل فيه هذا يكفي، والبيوت لا أظن حتى في أوروبا وأمريكا لا أظن أن بيتا يخلو من حمام الاغتسال. أيضا هذا إخوة الشيخ.
نعم يا شيخ، يقول أنه يوجد بيت هكذا يا شيخ. هذه السائلة ليس لديها حمام للاغتسال يا شيخ، بيت الخلاء.
إذا كان الأمر كذلك فلتذهب إلى المحل إلى محلات اغتسال، وهذه ضرورة. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من النرويج يقول أنه يوجد شخص كافر يطبع بعض الآيات على كروت ويقوم بنشرها على الناس.
أعيد السؤال يا بشير.
شيخنا هذا سائل من النرويج يقول يوجد شخص كافر يريد أن يطبع بعض الآيات من القرآن الكريم على كروت يقوم بنشرها على الناس حتى يوضح إلى الناس في النرويج أن الدين الإسلامي دين سمح، وأن هذا الشخص الكافر أحيانا يصلي مع الناس ويحضر الجمعة ولكن لم يدخل إلى الإسلام، فهل لنا أن نمنعه من ذلك؟
لا تمكن الكافر من كتابة القرآن إذا قدرتم، لا تمكنوه من ذلك. إذا كان عندكم قدرة لا تعطوه آيات يكتبها، لأن هذا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، فلا يوثق من كافر حتى لا يوثق من كافر على كلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل صحيح أنه إذا حلم شخص قبل أو بعد صلاة الفجر فهل أن هذا الحلم يتحقق؟
أقول العارفون بتعبير الرؤى يطلبون صيغة الرؤية، صيغة نفسها ويعبرونها، ولها تعبير فيما بعد الفجر وتعبير فيما قبله. في الحقيقة هذا ليس من اختصاصي، أنا لست على علم بهذا، وبهذا القدر نكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا.